إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا جميعا إلى أن نتذاكر وإياكم خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل ذلك يكون ذكرى لنا جميعا وحافزا لنا جميعا معاشر المسلمين إلى أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إسوتنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإسوتنا صلوات ربي وسلامه عليه، فلذا ينبغي علينا جميعا أن نتعرف على أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى معاملته مع الناس، مع صغيرهم وكبيرهم، مع ذكرهم وأنثاهم، مع قريبهم وبعيدهم، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله عز وجل قد وصفه بأنه على خلق عظيم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق مبلغها، ولذا وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم ودين قويم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وأنعم وأكرم من خلق عظيم تخلق به رسولنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كان يعمل بالقرآن وبما في القرآن، وهذا من أعظم الأخلاق ومن أجلها وأحسنها وأرفعها قدرا. نعم عباد الله، كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين،
وكقوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على عظم خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن عباد الله. فينبغي علينا جميعا أن نتأسى بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي معاملاته وفي حركاته وسكناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الواجب على المسلم الذي يحب رسول الله، الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأسى به في أقواله وفي أفعاله. هذا هو الحب الحقيقي عباد الله. نعم، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ولقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في باب الخلق الحسن وفي باب المعاملة الطيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنذكر شيئا منها في هذه العجالة من ذلكم معاشر المسلمين. ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ عطس رجل من القوم فقال فقلت له: يرحمك الله. عطس رجل من القوم فقال له معاوية بن الحكم السلمي: يرحمك الله. قال: فإذا بالصحابة يضربون على أفخاذهم وينظرون إلي بأبصارهم، فقلت: ثكل أمي، ما الذي أحدث؟ قال: فسكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال: والله ما كهرني ولا ضربني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم الجاهل الذي لا يعرف الحكم الشرعي. ما كهره ولا ضربه ولا شتمه، إنما قال له صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولهذا وصفه معاوية بن الحكم السلمي قال: بأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذا كله يدل على عظم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع الجاهل وغيره من الناس. ومن ذلكم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لما دخل أعرابي المسجد فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، زجره الصحابة وهموا أن يقعوا عليه بالضرب لأنه بال في المسجد، وهذه المساجد لا تصلح لهذه الأقدار. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهم: دعوه لا تزرموه، عليه بولا، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وجاء في خارج الصحيح من حديث أبي هريرة أنه دخل وبال في طائفة المسجد، وقبل ذلك أنه دخل وصلى ركعتين وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا. انظروا إلى كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا عند ذلك بال في المسجد، فما كان من الصحابة إلا أن زجروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فلما قضى بوله أمر بذنوب ماء فأريق عليه. هكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الجاهل وغيره. أيها المسلمون عباد الله، إنك تنظر إلى حال المسلمين اليوم فترى العجب العجاب من معاملة المسلمين بعضهم لبعض، كيف أصبحت فيهم الشدة والغلظة والقساوة والسباب والشتام وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. أين هؤلاء من رسول الله؟ أين هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ما كانت أخلاقه كذلك أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، قال: إن جاء أعرابي فجبذه إليه جبذة شديدة حتى أثر ذلكم البرد على عاتق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له: اعطني أو مر لي من مال الله، مر لي يا محمد من مال الله. تصور، يجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة حتى أثر في عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع هذا ما أمر بقتله ولا أمر بضربه ولا أمر بسجنه ولا بحبسه، وإنما نظر إليه صلى الله عليه وسلم وجعل يضحك يضحك. النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفعل كله ينظر إلى ذلكم الأعرابي وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. أين الذين يحبون رسول الله من هذه الأخلاق العظيمة ومن هذه المعاملة الحسنة؟ وإنك لعلى خلق عظيم. قال: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. بعد هذا كله يأمر له بعطاء، الله أكبر. يأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء بعد أن جبذه إليه، وبعد أن نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أمر له بعطاء فأعطي. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هي معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس معاشر المسلمين. اليوم لا تكاد تجد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى الجار مع جاره تجد ما بينه وبين جاره كما بين المشرق والمغرب، تنظر إلى الأخ مع أخيه تجد ما بينه وبين أخيه كما بين المشرقين، تنظر إلى المسلم أسلم تجد ما بينه وبين أخيه بعد المشرقين إلا من رحم الله. نعم عباد الله، أين نحن جميعا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأتى بأخلاقه، يتأتى باتباعه، يتأتى بالعمل بسنته، يتأتى بالعمل بشرعه ومنهاجه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الحقيقي. وهكذا كان يعامل حتى الأعداء عليه الصلاة والسلام الذين يرجى إسلامهم ويرجى إيمانهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا فأتوا برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال وهو سيد أهل اليمامة. ثمام بن أثال وهو سيد أهل اليمامة، أي أسره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فربط في سارية من سواري المسجد، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا عباد الله ولننظر جميعا كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأسير وهو مشرك، وهو مشرك. يأتي إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ماذا عندك يا ثمامة، ماذا عندك يا ثمامة؟ فيجيب عليه ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، أي انتبه أن تقتلني أنا من قبيلة كبيرة وغير ذلك، ولها شأنها ولها مكانتها في المجتمع. تهديد، تهديد وهو مأسور بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت من المال سل ما شئت أعطيناك، وإن أردت مالا سل ما شئت نعطيك، سل ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغد، فأتى إليه فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ ما قال له: يا مشرك، يا كافر، يا عدو الله، ماذا عندك يا جبان، او غير ذلك، مع انه قد قال له في المرة الاولى ما قال له، وقد سمعتم بماذا رد عليه، ولكن كانت اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية جدا. ماذا عندك يا ثمامة؟ تصور لو هذا الموقف لي او لك او لفلان او علان، وهذا هو عدوك وبين يديك، ربما لأشفيت غليلك واخذت نصيبك من هذا العدو، كيف لا؟ وزد على هذا وهو يتكلم بالكلام الشديد ويتكلم بالكلام الغليظ. نعم وهو مأسور، لكن وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية. يأتي إليه في اليوم الثاني ويقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: أصبحت كما أخبرتك يا محمد في خير، يا محمد في خير، إن تنعم تنعم، أو إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت من المال سل ما شئت أعطيناك. يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث. ما يئس النبي عليه الصلاة والسلام، يعامله بهذه المعاملة الحسنة، سبحان الله. فيأتي إليه في اليوم الثالث ويقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيجيب عليه بما أجاب عليه في المرتين الأولين، نعم، ويقول له أنا في خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت من المال سل ما شئت أعطيناك. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفك أسره، يفديه صلى الله عليه وسلم، يأمر بفك أسره، فداء الأسير. سبحان الله، بعد هذا كله وبعد هذا الكلام كله، مع ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أمر بفك أسره، مع أنه يتكلم بالكلمات التي قالها كما سمعتم، ما غير ولا بدل ولا لان في كلامه أبدا. فلما فك أسر ذلكم الرجل، ذهب ثمام بن أثال إلى نخيل بجوار المسجد فاغتسل، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل من أجل أن يدخل في دين الإسلام. أثر فيه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثرت فيه معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو ينظر الناظر إلى أحوال المسلمين اليوم، ربما لو لم يكن المسلم يعرف الإسلام وأهله لما دخل في دين الإسلام أبدا، من معاملة الناس ومن كلام الناس ومن شدة الناس. يا أيها المسلمون، أين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أثرت في أعدائه وفي أبغض الناس إليه؟ في أبغض الناس إليه أثرت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصديق وعلى القريب والبعيد وعلى العدو والصديق، أثرت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئكم كلهم. يأتي إلى نخيل بجوار المسجد فيغتسل، ثم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ما هو الفرق الشاسع بين الساعة الأولى والساعة الثانية، نعم، وربما هي أقل من ذلك. يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اغتسل ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا محمد، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي. انظر كيف كان يبغض رسول الله. يا محمد، لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، فقد أصبح وجهك اليوم أحب الوجوه إلي، أحب الوجوه إلي. الله أكبر. يا محمد، لقد كان دينك أبغض الأديان إلي، فقد أصبح دينك اليوم أحب الأديان إلي. يا محمد، لقد كانت بلدك وأرضك أبغض البلاد إلي، فقد أصبحت أرضك وبلدك أحب البلاد إلي. الله أكبر. سيفدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك، وستسمعون من هذا القبيل. قال: وأنا أريد أن أعتمر يا رسول الله، فماذا تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. فبينما هو كذلك، إذ به يطوف بالبيت، وإذا بالمشركين ينظرون إليه بأنهم يعرفونه وهو سيد أهل اليمامة، فيقولون له: يا ثمامة، صبوت، أي رجعت عن ملة الآباء والأجداد، يعيرونه. وما أشبه الليلة بالبارحة، كثير من الناس اليوم يعير المسلم إذا رآه يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أشبه الليلة بالبارحة، بعض الناس إذا رأى صديقة أو صاحبة أو جارة أطلق لحيته وقصر ثوبه وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: زاد عليك المطاوعة؟ غشك الوهابية؟ ضحك عليك هؤلاء أصحاب الدقون؟ يا سبحان الله، إنها دعوة جاهلية. هؤلاء المشركون يقولون لثمام بن أثال لما تمسك بدين الله: صبوت يا ثمامة؟ أي رجعت عن ملة آبائك وأجدادك؟ قال لهم: والله ما صبوت، ولكني أسلمت لله رب العالمين. وانظروا إلى الثبات في دين الله، ما هناك تقلب. بعض الناس يتمسك فإذا رأى الجو تغير عليه شيئا ما وهمزه ولمزه فلان أو علان، انقلب رأسا على عقب وعادت حليمة إلى عادتها القديمة كما يقال. يا سبحان الله، انظروا إلى الرجال الأثبات، إذا تمسك بالدين لا يمكن أن يتزحزح عنه، لا يمكن أن يرجع إلى القهقرة قيد أنملة مهما اجتمع عليه الناس جميعا. نعم، لأنه يعلم أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. قال ثمامة: والله ما صبوت، ولكني أسلمت لله رب العالمين. فوالله ما يأتيكم من اليمامة، لأنه كان سيد أهل اليمامة، فوالله ما يأتيكم من اليمامة بحبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا كله ناتج عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحري بنا جميعا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعامل بمعاملاته إذا كنا فعلا نحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، الأمثلة كثيرة التي حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم وفي غيره، ولكن يكفي المؤمن اللبيب الإشارة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن تلكم الأمثلة العظيمة عباد الله التي ضربها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي من أروع الأمثلة ومن أفضلها، ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، أنه أتى إليه رجل، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اسمح لي بالزنا. أراد أن يسمح له النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: جعلني الله فداك. لا يا رسول الله. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: جعلني الله فداك. لا يا رسول الله. قال: أترضاه لعمتك أو لخالتك؟ وكل ذلك يقول: جعلني الله فداك. لا يا رسول الله. قال: فالناس لا يرضونه لأمهاتهم، ولا لبناتهم، ولا لأخواتهم وخالاتهم وعماتهم. أي كما أنك لا ترضى بالزنا لأقرب الناس إليك ولغيرهم، كذلك أيضا الناس لا يرضونه لبناتهم، ولا لأمهاتهم، ولا لعماتهم، ولا لخالاتهم. فتأثر ذلكم الرجل من هذه النصيحة العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطهر فرجه. نعم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة عظيمة. جاء في بعض الروايات قال: فما خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هناك أشد ولا أبغض في قلبي من الزنا، ما هناك أبغض ولا أشد من الزنا. تأثر بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فحري بنا جميعا معاشر المسلمين أن نتعامل بالحسنى وأن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله العلي العظيم من مني وكرمه وفضله وإحسانه أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.